الحق من حسب آثار النبي وآثار المعصومين المسؤولين عليهم السلام، ولذلك هو شهد مقدر ومقدس، وايضا بذل فيه اصحابه ما يستطيعون من الجهد لكي يلموا شتات هذه الروايات. ما نحتاج الى ان نكون بحر وجايين ونثير الموج قدامه ونقول ينغرق الناس، ونجيب كتاب الصحيح حتى نهجئه ونسدده، فنقول اذا هذا الكتاب كتاب مهم. او في الافق الاخر نقول الامام قال فيه كذا وكذا، اذا هذا الكتاب مهم، مع ان راي عدد من محققي علمائنا عدم ثبوت هذا الشرط. تجعل المطبق المسلم الرجل المرأة عندما يريد أن يقرأ كتابا يذهب إلى المصادر الحديثية الأصلية، كما هو حال كثير من أبناء الأمة. هذا الأمر فيه جهة إيجابية طيبة، وفيه جهات فيها مشاكل لا بد من معالجة تلك المشاكل. الجهة الطيبة والجيدة هي أن الإنسان بتوجهه لمثل هذه المصادر كأنه يريد أن يقول أنا أنفتح مباشرة على أقوال رسول انفتح مباشرة على روايات المعصومين. ما يحتاج بعد وصائر، وما يحتاج بشكل غير مباشر، وإنما أنا مباشرة أروح على ما قاله رسول الله وقاله أئمة أهل البيت عليهم السلام، وأشتخذ من ذلك هدى وضياء. هذا الجانب الإيجابي اللي يلحظ الإنسان في مثل هذه الحركة. لكن المشكلة هي ماذا؟ المشكلة أن هذا الأمر إذا تم من غير منهج ومن غير خريطة أحيانا يؤدي إلى أخطاء كبيرة، لأنها من النصوص تؤثر أثرا مباشرا وتبقى في ذهن الإنسان تلامسات تقاليد وأفكار جاهلة. فلأضرب لك بعض الأمثلة من حضور هذه النصوص في أذهان الشباب المسلم. مثلا عندما الناس إلى الآن يعتقدون أن أهل العراق هم أهل الغزر والنقام والشقاق. ليش؟ لأنه أمير المؤمنين عليه السلام قال في زمانه لأهل الكوفة: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق، يا أهل النقام، إلى غير ذلك. وهي تصير الآن أي تتحدث عن موضوع العراق زرع يتبادر إلى ذهن الحاضرين والتعليم لها بما بعد ذلك. الحضارة الإسلامية طول هذه المدة فيه المراجع الشباب، أهم مراجع الشيعة كانوا في العراق، فيه الكتاب والمؤلفون، أهم فكر المسلمين كان وما يزال في العراق، في هذا البلد العباقرة، في هذا البلد المؤلفون، في هذا البلد الجبار، في هذا البلد أرباب المذاهب، في هذا البلد الفلاسفة، في هذا البلد المضحون من أجل الدين والأوفياء من أجل الشريعة، لون السلوك، كل هؤلاء وعصى الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. هذا عندما يتحول النص في ذهن القارئ من غير منهج صحيح إلى شبكة ثقافية إلى جناح فكري ينتهي إلى مثل المقام. لأمير المسلمين قال هذا الكلام لجماعة كلهم ظروف خاصة في زمان خاص في مكان خاص لأسباب معينة لصعب القضايا الخاصة. أهل العراق لهم أهل العراق هم أهل الجزيرة العربية شمالا وجنوبا. البلد تأسس سنة 17 هجرية وأمير المؤمنين خطب فيه مثل الخطب في سنة 35 هجرية. ما تغير جيل ولا نسى جماعة آخرون، نفس القبائل العربية القحطانية التي ذهبت والعلمانية التي ذهبت من الجزيرة العربية هم استوطنوا هناك واستقروا هناك بنوا وزاحوا سمير وفلان وفلان. ماكو هناك جماعة أهل العراق مقتولين عن غيرهم من الناس، هم هذولا اللي صار لهم هالكلام بناء على أسباب معينة بدون كل هالأسباب بعد هي موجودة على مدار التاريخ ما تتغير. وهكذا الحال أنت ترى مثل هذا النص إذا تم التعامل معه من غير منهج صحيح في التعامل مع النصوص يتحول إلى لافتة ثقافية خاطئة. واحد يتعارك ويا زوجته في البيت وأحيانا يظلمها، يريدهم ياخذ فلوسه حتى يدخل فيها الاسهم ما تقبل. يقول ايه امير المؤمنين قال قبل سلام الله على مولاي كان ناقصات العقول والحضور والايمان، مو انا العقول. هو يريد ياخذ فلوسه يسيطر عليها فيستفيد من ماذا؟ من نفس القرار. والامام قال هذا الكلام في وجه مانس متى بأي شيء ناظر كيف يمكن أن يجمع هالكلام مع كلام آخر وله توجيه معين؟ لكن عندما يأتي الإنسان وينفتح انفتاحا مباشرا من غير منهج على مثل هذا النص يتحول هالنص إلى لافتة ثقافية إلى شعار فكري وهو شعار خاطئ. الإمام لما قال أين أنا هالكلام قال في مكان آخر أشياء أخرى أعلى من شأن المرأة في مكان ثاني. الإمام ما قال القرآن قال، القرآن ما قال النبي قال، النبي ما قال الإمام الصادق. الكون لازم تجمعنا حتى تتبين ما هي نظرية الإسلام. يمكن أن أنت تأخذ عبارة الشكل وتضبط فيها حسابك ويا هذه الزوجة أو ويا تلك المرأة. وهكذا المشكلة الموجودة في الانفتاح من غير منهج أن بعض هذه الروايات يأخذها الإنسان ويحولها إلى شعار مع أنه ينبغي أن تجمع مع غيرها. لما في قضية العقائد عقيدتنا في أهل البيت عليهم السلام يجي واحد يقول الأئمة قالوا كونوا فينا ما شئتم اللي تبغوه قول. يصير واحد يقول أن الإمام علي كانت عضلاته من الأبنيون قولوا فينا ما شئتم. يصير واحد يقول أن الإمام السجاد كان يطير في الهواء من كربلاء إلى المدينة ومن المدينة إلى كربلاء.
هذا لابد إلى من إثبات قولوا فينا ما شئتم، لابد أن تقيد بقيود أخرى ليصير كذب، ليصير افتراء، ليصير مخالف لشأن الإمام، لازم يثبت بمثبت شرعي. لكن أنت لما تيجي تشوف واحد أخذ هذا الشعار ومشى فيه ما راعى بقية القضايا، أخرجوا المسلمين من أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هذا اللي صار شعار لبعض الجهات السياسية المعاصرة. هذا هل هو من الأحكام الشرعية التي يتفق عليها حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، أو هو من الأحكام التدبيرية والتنظيمية للمجتمع؟ مقام النبي أكثر من مقام عنده، مقام المدير عن الأحكام ومقام المدير والمدبر للمجتمع. النبي يريد أن يدبر هذا المجتمع بقانون معين كما سيأتي الحديث عنه في المستقبل إن شاء الله. أن النبي كان له توجيهات تدميرية ما إلى أنفسه للتيمومة. أساسا النبي في وضعه لها وفي أمره بها جعلها محدودة بزمن معين. هل هذا من ذاك النوع اللي حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، أو هو من الأمور التدبيرية والتنظيمية للمجتمع واللي ترتبط بوضع زماني ومكاني جغرافي معين لا تنطبق على بقية الأماكن؟ وعلى هذه فقط المشكلة هي عندما تصير انفتاح كلامك، عندما لا يكون للإنسان طريقة للوصول إلى هذه المعاني. هذه مشكلة. المشكلة الأخرى أن هذه الكتب والمصادر ليست كتب أفكار وثقافة جاهزة، وإنما هي بمثابة المواد الماضية. يعني شنو؟ تارة أنا أفتح كتاب عقائد الإمامية، عقائد الإمامية كتاب ألفه المجتهد الشيخ محمد رضا المظفر على الله مقامه، رجل من علماء الشيعة ومن مصلحيهم. طيب هذا إجا رأى أن هناك حاجة لتجهيز وتبيين فكرة عامة حول عقائد الشيعة. ما هي عقيدتهم في الله؟ ما هي عقيدتهم في النبي؟ ما هي عقيدتهم في الإمام؟ في المعاد؟ إلى غير ذلك. طيب فجهز الفكرة من كل أبعادها، مزجها، شكلها، أعطاها لمن أراد الاشتباه. فكرة ثقافية عقائدية جاهزة، أي واحد إذا جاء وقرأها يكون نظرية واضحة المعاني عما يقرأ. لماذا؟ لأن هذا كتاب ثقافة جاهزة، كتاب فكر يقدم للقارئ. بعض الكتب ليست هذا، كتب الحديثية غالبا هي ليست بهذه الصورة، لا تقدم أفكارا وثقافة جاهزة للقارئ، وإنما تقدم مواد خام من كل نفس لسان الحال. مع هذا مع هذا مع هذا واخلطهم خلطة معينة آمنهم تتوصل إلى نتيجة فكرية. المشكلة أن المثقف أو المثقفة يأتي إلى الكتاب ويقرأه من الكتاب الحديثي ويقرأه باعتبار كتاب صحافة جاهزة، وهنا تكون المشكلة. لو أردنا من نفس المثال، تارة أنت تجيب واحد إلى معرض سيارات وتقول له هذه السيارة جاهزة أركبها، سيارة جاهزة
وخذ المفاتيح مرة أخرى استخدم الهيار مخزن قطع غيار فيه السايرات وفيه الأبواب وفيه الموتور وفيه الكهربائيات وفيه الكذا وكل واحد في مكان وما تعطيه طريقة ثم تقول له طلع سيارة من هالمكان وفيه ما يقدر يطلع لأنه لا يعرف مواصل قطع الغيار ولا يعرف طريقة تركيبة هذا قبل وذاك قبل هذا هالجهة تلك أو تلك الجهة ولذلك لا يستطيع بالعادة أن يخرج بمركبة وإذا خرج بكثير من الأحيان تكون هذه المركبة كاملة ومن الممكن أن تفصل ليش؟ لأن أنت دخلت إلى معجم قطع الغيار أو إلى مكان التشريح وما أعطيت طريقة هو يحتاج إلى سيارة جاهزة المسقف المسلم فئة الشباب غالبا تحتاج إلى هذا السفر شبه الجاهز ما تحتاج إلى مواد خام تحتاج إلى متخصص وتحتاج إلى طريقة ومشهد ومو كل الشباب عندهم القدرة مش كل بعض الشباب عندهم القدرة ويستمت منهجا وملاحظات لكن ملكنا كيف ومضوكنا هذه مشكلة أخرى المشكلة الثالثة التي ينبغي الالتفات إليها وهي أحيانا يقع فيها قسم من الناس الفرق بين الدين وبين فهم الدين الفرق بين النص وفهم النص هاي المشكلة اللي صنعت فرقة الخوارج فرقة الخوارج في إنشائها الأصل أصل معرفي مو أصل مصلحة لك عندنا بعض الكرم نشأت على أساس مصلحة مثل الواقع كلكم تعرفون أن الواقفية لما سجن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه واجتمعت عنده وكلائه أموال كثيرة بدون طمع في الأموال الكندي والمكاري وأمثالهم طمعوا في هذه الأموال صاحبها في السجن وهي موجودة عندهم لما تشهد الإمام الكاظم في داخل السجن المفروض أن يسلموها إلى الإمام الرضا عليه السلام هم امتحنوها الآن كان عندها ابن فلوس يروح يسلمها إلى الإمام ليش؟ فأخرجوا كلامة أن الإمام الكاظم ماذا؟ إذا ما مات يعني لا تشهد تسلمها إلى الإمام الكاظم فطلع والشايخ علي بن مسعود الرضا مؤمن وابوه لم يرد واحنا ما نسلم اليه هذه الاموال منشا هذه الفرقه ما هو منشا مصلحي بعض الفرق ليس منشاها منشا مصلحيه بالاسباب وانما هو منشا خطا معرفي خطا ذهني كما كان بالنسبه للخوارج خوارج في البداية أخطأوا الطريق بعدين استغلهم المستغلون قالوا لا تستغلوا يرد عليهم أنهم يقولون لا حكم لله يعني لا إمارة لسلام التعظيم الله ما يقدر يمارس دور القيادة المباشرة نعم لا يستطيع أحد أن ينتج حكما غير ما أنزل الله هذا الكلام صحيح ولكن لا بد من وجود حاكم لا بد من وجود قائد لا بد من وجود قاضي لا بد من وجود تحكيم الخوارج هذا واحد من أسباب تلاحم في هذا المشكلة ما يحصل اليوم الوضع في كثير من الناس حالات المجتمع يكون كافر. هذا يعتمد على ماذا؟ يقول لك هذا المقدار اللي أنا أفهمه هو الدين. إذا طالع الحديث فهم شيئا منه قال هذا الدين، هذا الدين فلان يخالف الدين سيدا يخالف الدين. إذا يخالف الدين يجوز للمقاتل. هذا الأول في الخطوة الأولى هذا النار هذه الآية جيد لكن فهمك أنت مبين حدثت شيئا وغابت عنك أشياء فهمك لهذه الآية فهمك لهذه الرواية ليس دينك هو فهم للدين هنا الدين وأكفر بين الشيء وفهم الشيء من الممكن أن تكون قد أخطأت الدين ومن الممكن أن تكون قد أخطأت ذلك ولهذا لازم تعتبر غيرك أنت مهما كنت قدامك ولكل يقرأ القرآن ولكل يقرأ حديث رسول الله ولكل يقرأ هذه النصوص أنت تفهم شكل غيرك يفهم شكل آخر فهمك يختلف عن الدين وإذا واحد خالف الدين لا يخالف الدين وإنما يخالف فهمه إذا صار هذا الأمر نجى المسلمين من مشاكل الشخصية من مشاكل أن هذا صاحب بدعة هذا صاحب فهم معين أنت ما تقبلها أما تفتكر الدين والحقيقة تقول الحقيقة الدين هو الدين أي واحد لا يفهم اللي أنا أفهمه هذا مخالف للدين وأنا أواجهه وأقاتله حيث غير صحيح وكل الأمور تحتاج إلى تصادق القياس لذلك أمير المؤمنين يقول ماذا أحد لا تقرا النفس تعقل تعقل الحق عقل رعايه اذا سمعتموه عقل رعايه ارعى هذا تجر عنك انت امل لا عقل رعايه فان رواه العلم كثير اللي يحفظون القران ما شاء الله اللي يقرؤون النصوص عدد كبير لكن اللي يعرفون يتعقلون يدرون ورعاته قليل يحتاج الانسان الى بصيره ولذلك كانت من ميزه الانبياء قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني ارتباطات لا بد أن تتعرف على كل هذه الجهات وكان تفاضل الناس هو في مقدار لقياسنا ولذلك فإن أهم سلام باق عمرنا دين العابدين عليه السلام بلا عجل العباس أنه كان نافذا بصيرا قال رحم الله علي العباس فقد كان ناكل المصير قلب الإيمان جاهد وأبلى وكدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه فعوضه الله جناحيه في الجنة يطير بهما تماما كما هو الحال بالنسبة إلى جعفر بن أبي طالب عليه السلام هذا رجل
Yeah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد وعجل فرجه. تستمعون إلى التلاوة المختارة بعد الانتهاء من هذا الاستعراض. أما عند الواحدة والدقيقة الواحدة نقدم إليكم عند الواحدة والدقيقة 46 نقدم إليكم الأخلاق والحياة. أما إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تستمعون إلى هذه الإعادة عند الواحدة والدقيقة 57. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 42:43. أما اللوحة الأدبية فتقدم إليكم عند 52:50. درر البلاغة تستمعون إليها عند 52:55. أما عند 43 نقدم إليكم 10 الكرز. دواوين الولاء تستمعون إلى هذا البرنامج عند 43:18. أما أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 43:38. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إلى هذه الزيارة عند 43:43. أما عند 43:47 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. شكرا لطيب المتابعة وحتى لقاء آخر في أمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نعطر أسماعنا بآية من الذكر الحكيم. أيها القارئ محمد جواد فناهي، في الآيتان 87 و88 من سورة البقرة.
Thank you.